نحن بالقرآن نزهو وبه تحلو الحياة، مفلح من سار فيه إنه نهج الأباة. بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين، وأضاء الكون عدلا وضياء وضميرا، مضى إيمانا وعلما وسراجا مستنيرا. ما أحوج الفتاة إلى قراءة القرآن وإلى انتهاج القرآن نهجا لها لتسعد به. بعد الفاصل نريد أن نتعلم اليوم كيف نجعل هذا السراج المضيء سراجا لكل فتاة قولا وعملا. فتاة القرآن هدفنا اليوم بهالحلقة، إذا قدرنا مع بعض ومع ضيفاتي المتألقات فاطمة ومريم نعطي أسلوب لكل فتاة إنها تنتهج كتاب الله سبحانه وتعالى لها في الحياة، فيكون سراجها وشفائها وسعادتها فيه. أنا أقول حققنا أعظم إنجاز للبشرية اليوم، بس نحتاج من الفتاة اللي طالعنا الحين إنها تطبق، وحتى مشاهدينا الكرام إن شاء الله الفائدة للكل والجميع. يقول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الكتاب نزل لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. فقبل لا أنا أدخل في أسرار القرآن والأساليب، بدي أسأل أختي فاطمة وأختنا مريم سؤال جدا مهم وخطير، وهو ليش الآن الفتاة تجد صعوبة، وأنا ما أتصور فقط الفتاة، حتى المراحل الأخرى، صعوبة في التزامها بكتاب الله قراءة وترتيلا بشكل يومي، عندما نقول عن الورد اليومي وهو بشكل يومي، وكذلك عن تطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث بعد ما تقرأ وترتل وتتعبد تطبق فترتاح وتسعد. بوجهة نظرك فاطمة ما هي الأسباب؟ لأن إذا عرفنا الأسباب عرفنا بعدين العلاج، فمثل ما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. تفضل يا فاطمة.
في نظري أنا أتوقع أن الشباب والشابات ما هم فاهمين عظمة الكتاب، مو فاهمين تدبرهم أو الآيات قراءة، يمكن كقراءة صعبة، ولكن العظمة نفسها جوانب الإعجاز فيه، هو القرآن، أسرار القرآن ما هم متصورينها.
السلام عليك فاطمة، يعني الكلمة اللي قلتيها عظيمة، إن إحنا مو فاهمين صح، يعني إحنا عندنا كنز، مثل الآن عندنا دار مليانة مجوهرات، بس إحنا ما قاعد نشوفها، ما قاعد نشوف هذه الألماس والمجوهرات وهذه الكنوز بالضبط.
في تجربة بسيطة،
وقبل لا تقولين تجربة، هذا دور كذلك الإعلام. يعني مهم الآن حتى التلفزيون والإذاعة والصحف إنها تظهر القرآن الكريم بشكل يومي. تبي سياسة، تبي اقتصاد، تبي تجارة، تبي إعجاز علمي، تبي منهج حياة، عليها أن تربط الناس بكتاب الله. وكذلك مثل ما قلتي، هو حتى تلقائي الإنسان يحاول إنه يتبصر ويشوف إيش كثر الكتاب اللي بين إيده عظيم. تفضلي قولي تجربتك.
لما كنت طالبة في قسم الإعلام كعدنا مادة اسمها دعاية وإعلان. الهدف من المادة طول الكورس إنك تأخذين برودكت، يعني مادة، وتعملين عليها دعاية تقنعين الناس إن يشترونها أو إن يستخدمونها.
الله.
كان أنا وصديقتي فكرنا إن إحنا ليش ما ممكن نقنع كل الطلبة والطالبات معانا بالقرآن؟ هم أكيد مقتنعين، هم أكيد مسلمين، بس القناعة القلبية العميقة يعني
صادقة.
فعملنا برزنتيشن كامل، يعني عرض كامل، في كل استخدمنا كل الصوتيات والمرئيات، واستخدمنا كل الجوانب الممكن، عملنا عرض كدعاية. يعني
الله.
إحنا قاعد نعمل دعاية للمنتج. الحضور كان 100 شخص من خارج الصف ومن داخل الصف. طبعا بعد المحاضرة ردت فعل الشباب والبنات ان احنا ما كنا نفهم القرآن كذي. احنا فهمنا نقرا في رمضان، نحاول نختمه في رمضان، كلش في اوقات العزاء، في اوقات الحزن نحاول نقرا القرآن.
فربط الانسان القرآن بالحزن.
ربط الانسان بالحزن. قاموا انبهروا ان شلون في شلون بحياتنا 19 سنه 18 سنه احنا ما كنا نعرف ان في هذه العظمه كلها موجوده في القرآن. وطبعا خذينا اعلى درجه في
البرزنتيشن،
في كل الدرجه، في كل البرزنتيشنات، لان احنا قدرنا نقنعهم كلهم الطلبه والطالبات الموجودين في عظمه القران.
الصراحه يبي اصفق لكم، وفي مجال اني بالشيء نراوي المشاهد حتى هو موجود الان ولا انتهى؟
في جزء منه موجود طبعا، هذا قبل كم سنه، بس انه يعني موجود تقريبا
ان شاء الله اذا قدرنا نعرضه للمشاهد ان شاء الله. والفتاه اللي الان حتى مهتمه بهالموضوع جزاكم الله خير، هذا جهد عظيم صراحه. شلون نبرز كتاب الله سبحانه وتعالى ونربط الانسان فيه، لأن مهما إحنا بدينا نتكلم ونسوي يبقى إن القرآن خلاص وازع ذاتي عندك بالبيت موجود يمراسك بالجنطة بأي مكان، سهل استخدامه، سهل حمله في أي مكان، حتى الحفظة يحملونه بداخلهم في أنفسهم. وإحنا الحين راح نعرف بعدين إن شاء الله راح تجينا فضل القرآن حتى إن شاء الله الفتاة والمشاهد يتمسك فيه أكبر. جزاك الله خير يا فاطمة. بالنسبة حق مريم، قالت فاطمة في البداية إن الفتاة مو فاهمة شنو الكنز اللي هي تملكه. أنت بوجهة نظرك شنو السبب إنه في صدة شوية عن كتاب الله؟
أنا أحس يمكن الشيء اللي إحنا يمكن نغفل عنه أغلبنا يعني بالنسبة حق القرآن، إن القرآن لما رب العالمين نزل على منو؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. إنزين شنو كانت الحالة النفسية مالت الصحابة؟ حالتهم النفسية في نزول هذا القرآن هم كانوا في وقت في عندهم هدف يبون يحققون اللي هو وصول الحق وإنه يبون ينشرون الدين، صح؟ إنزين احنا لما نتلقى القرآن بدون لا يكون احنا عندنا هدف ما راح نتلقاه بطريقة صحيحة. يعني احنا لازم نحط انفسنا في نفس الحالة النفسية مالت الصحابة، مو معناته ان انا لازم اكون في جهاد ومعارك، لا، حالة النفسية مالت ان انا في هدف ابي اوصله، انا عندي هدف بالحياة. لما الواحد يقرأ القرآن وهو ما عنده هدف، حتى لما تقرينا ما منهج حق شنو؟ انا اصلا ما عندي هدف، يعني انا ما عندي شيء قاعد امشي عليه عشان استخدم القران حقي.
احسنتي.
فلما الانسان لما الفتاه او اي احد يقرا القران
تفهم هدف خلقها. حتى احنا خلقنا اولا واخيرا لتحقيق عباده الله سبحانه وتعالى، ثم تاتي السعاده بهذه العباده.
بالضبط.
فلو يفهم الانسان هدفه وهو تحقيق عباده الله سبحانه وتعالى في الدنيا، اكيد يحقق هذا الهدف اولا عن طريق الأسلوب الأمثل لتحقيق هذا الهدف هو قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى.
يعني الواحد لما يتلقى القرآن بهذه الطريقة يحس من صدق إنه لا، في شيء قاعد يساعدني، في منهج قاعد يساعدني. نعم. توهقتي في جانب ثاني.
أنت مريم صارت التجربة مع القرآن؟
يعني
قصة. لأن أنا مؤمنة أن حديث الرسول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأنا ما أزكيكي على الله، حتى قبل لا نسجل كنت دائما أشوف بيدش المصحف، حتى وقت البريك بيدش المصحف. فأكيد صارت للتجربة أو قصة مع القرآن.
يعني صراحة أنا عندي من عجائب القرآن أن رب العالمين تحسين كل ما تفتشين، يعني مثلا أنت تكونين بعض مرات في وضع أو في حالة تحسين ان تحتاجين بس شيء مرسل، تحتاجين شيء كلمه تقول لك شنو الوضع اللي انت فيه. فسبحان الله لما انت تكونين حافظه القران وتكون عندك هذا يعني القراءه اليوميه
متواصله،
مباشره تطلع لك الايه تقول لك الحل.
الله.
فيعني تصير وايد في مواقف. صح. يعني
وتشعرين ان في ارتباط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وما اجملها من ارتباط، مهما انا احتجت الى طبيب شلون اوصل له، او نفساني، او معلم، او ملك، او فما بالك لما انا احتاج وارتبط بملك الملوك وهو اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى. خلونا نشوف التقرير الان ونشوف ونقيس مستوى اهتمام البنت في هذا الزمن بقراءتها للقران الكريم، ونرجع مره ثانيه علشان نحط المنهجيه الصحيحه ونبدي من الحين نمشي باذن الله على مواصله قراءه القران. واكيد ما يسعني اشكر الوردات المنورات اللي دائما يثرون، جزاهم الله خير، الله يبارك فيكم حلقاتنا، وان شاء الله ظلوا معنا عشان تشوفون بعد الفاصل الاسلوب الامثل لقراءه القران. نواصل بعد الفاصل.
متى اخر مره قرات فيها القران بتدبر؟
مو 2007، 2006، رمضان 2006. ما أدري، يعني شفت بالتلفزيون يعني محاضرات دينية، وما حسيت إني تأثرت. وبعد في المدرسة جابوا لنا هم وحدة تلقي محاضرات وخطبة وكذي، كلامها أثر فيني.
هو القرآن لازم ينقري يعني دائما، وطبعا بالأشهر العظيمة، بس يعني أكثر شيء من الإنسان يحس بضيقة حلو إنه يقرأ القرآن، لأنه هو أكثر شيء يريح الإنسان، يعني يخلي الأمل والطمأنينة بقلب الإنسان. ف يعني بالليل يعني الإنسان يوم يحس بالضيقة.
آخر مرة قرأت فيها القرآن بتدبر يعني بتمعن أكثر في القرآن الكريم كان في الحج. حقيقة هالسنة الله كرمني ورزقني بالحج، والحمد لله. يعني صدق يعني قدام بيت الله كانت القراءة غير، ولكن أنا كل يوم أقرأ بالدوام يعني حتى في البيت، بس مو مثل قدام بيت الله. يعني هذا الشعور اللي ما انساه، ولكن الحمد لله رب العالمين نقرا بتمعن وتدبر، ولكن ما أقدر أوصف لك هناك قراءة القرآن عند بيت الله غيركم.
غالبا أكثر حاجة في رمضان، رمضان اللي فات.
يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والهداية هي الطريق الأبثل والصحيح للوصول إلى السعادة في الدنيا ورضاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. خلينا نحط وسائل عملية. الآن لما أقعد أفكر أجد إن إحنا في هذه السنة وهذا الزمان عندنا صعوبة لإيجاد وقت ومتسع من الوقت حتى نتمتع صراحة في أمور إحنا نحب أن نسويها أصلاً في الحياة. دائماً مضغوطين. إذا كنتي بنت في الثانوية فيدوب ترجعين من الثانوية أو المتوسطة أو الجامعة تحضرين واجباتك ولا تتغدين ترتاحين شوي، إذا عندك كذلك بعض الواجبات تأدينها حتى صلة الرحم أصبحت ضعيفة لأن لا يوجد هناك الوقت، ودائماً الناس يقولون ماكو وقت. ولكن إذا فكرنا بحقيقة الأمر نجد أن الوقت قد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيتسارع في نهاية الزمان، إلا أنه أعطانا علاجة وقال: بورك لأمتي في بكورها. إذن اللي تحرص أنها تقوم بدري شوي وتقوم ما تنام بعد صلاة الفجر مثلا تجد أن هناك بركة في يومها وتحقق ما لا تحققه في أي يوم آخر تصبح فيه متأخرة. سبحان الله، لأنها راح تصيبها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في البركة وكثرة الإنجاز. فأنا لما أحط لي منهجية لقراءة القرآن، أول شيء خليني أوفر المصحف أينما أكون، فيكون هناك معي مصحف في الحقيبة، مصحف في غرفة النوم، مصحف في مكان العمل أو في المدرسة، حتى أجد أحياناً أوقات ضائعة أوقات فراغ أراجع فيها حفظي أو أردد الآيات، حتى من باب أني لا أكون من الذين يهجرون القرآن، لأن إذا تركت القرآن أكثر من 3 أيام على رأي بعض العلماء يكون هذا الإنسان من الذين يهجرون كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كنتي أنت حافظة فهذه بعد خير على خير، لأن التسميع والترديد سيكون عن ظهر قلب. ويفضل كذلك أن أنت يا حبيبتي لما تين تصلين صلاة الفرض تصلينها بحفظك، ولكن إذا يتي تصلين السنن امسك المصحف بيدك وحاولي تقرأين آيات الله سبحانه وتعالى وتستذكرين معانيها العظيمة. ويجوز شرعا أنك تمسكين المصحف في صلاة السنن والنافلة والقيام. حطي لك كذلك من أهدافك ورقة وقلم، النوتة اللي دائما تكون معاش تضعين فيها أهدافك وتخططين لها، أن أنت تضعين أنا خلال 3 شهور مثلا سأحفظ جزء كامل. طبعا كل إنسان يضع على حسب استطاعته، فاللي يستطيع أنه يشيل 300 كيلو لا يشيل 500، اتقوا الله ما استطعتم. تقدرين تحفظين هذا القدر، يا سلام عليك إذا قدرتي تحفظينه بهذه الفترة الزمنية، وعليك أنك تتابعين نفسك وتقيمينها. ويفضل بعد أن تلتزمين مع مجموعة أو فريق يكون الأصل في هذا الفريق إنكم اجتمعتوا على حفظ القرآن أو مدارسته أو تسميعه، إما يكون مع شيخ أو معلمة أو مع مجموعة من صديقاتك، بحيث إنكم تلتقون في يوم بالأسبوع أو ساعة معينة تقرؤون فيها كتاب الله سبحانه وتعالى أو تسمعون فيما بينكم أو تقرؤون فيها التفسير. هني أنت ألزمتي نفسك، مثل الدورة أو المدرسة لما تلزمين نفسك فيه، كذلك قاعد تلزمين نفسك بانتمائك لفريق القرآن، أن أنت تكونين بإذن الله تمشين على منهج كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت شفاء تجدينه بالقرآن، فالقرآن شفاء، وإحنا لدينا من القصص الواقعية الكثيرة. وتستحضرني الآن آخر قصة مرت علي، عندي زميلتي اسمها أم علي أصيبت بمرض السرطان، نسأل الله أن يتمم لها الشفاء. كيف أن هي تقول: والله لم أفعل غير التزامي اليومي بأن أقرأ القرآن وأنوي يا رب سأقرأه للشفاء بنية الاستشفاء. فبدأت سبحان الله تأخذ القوة وترتفع المعنويات وبدأت تطيب وتتعالج، حتى الأطباء استغربوا لأن كان أصابها هذا المرض بطريقة صعب شفائها، ولكن القرآن قال الله عنه: شفاء للمؤمنين الذين يؤمنون بيقين أنه شفاء لهم، شفاء لأجسادهم، شفاء لعقولهم من الحيرة، شفاء لقلوبهم من التيه. علينا الآن إن إحنا نشوف هذا التقرير علشان يعطينا دينامو، لأنه راح نشوف بنات من بلدان لا تنتمي إلى لغة عربية كالصين وتايلند والفلبين، وشوفوا الآن قوة القراءة وقوة الحفظ. خلوكم معانا عشان ما يفوتكم هذا الفيلم العجيب، ونرجع إن شاء الله لننهل من المنهل العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. نواصل بعد الفاصل.
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل، وكلامه الموجه إلى الإنسان، إلى نفسه وقلبه وعقله وفكره وروحه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هذا الخطاب النبوي جاء موجها للمسلمين لقراءة القرآن، حيث يعيش الإنسان المسلم مع الله. فالقرآن الكريم فيه حديث متصل عن الله سبحانه وتعالى من أول سوره إلى آخر سور المصحف الشريف. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين بضرورة المداومة على تلاوة القرآن الكريم، ويحذر من الجفوة والقطيعة بين المسلم وكتاب الله عز وجل. فتلاوة القرآن الكريم عبادة، والقرآن هو الكتاب المتعبد بتلاوته الذي يكتب الله لقارئه أجراً على كل حرف يقرأه، والحسنة بعشر أمثالها. ولابد من تنشئة الفتيات المسلمات التنشئة الإسلامية الصحيحة منذ نعومة أظفارهن. وكثيراً ما يدفع الآباء والأمهات الحريصين على تربية بناتهن تربية إسلامية إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، والهدف أن تنشأ الفتاة على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. إن تعليم الفتيات تلاوة القرآن الكريم هو استجابة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للأمة بالتعبد بقراءة القرآن الكريم، وهو أيضا مهمة تربوية، فقد تولى القرآن الكريم مهمة تربية الأمة الإسلامية لتكون مسلمة بالفعل. وكيف لا وقد تربى الجيل الأول من المسلمين على القرآن الكريم؟ على الفتاة المسلمة تماماً كما الرجل أن تقرأ القرآن الكريم بانتظام، فيكون لها ورد يومي من القرآن الكريم، بحيث تقرأ القرآن في شهر، أي بواقع جزء من أجزاء القرآن الكريم في اليوم الواحد. وعليها أيضاً أن تقرأ القرآن الكريم قراءة أخرى، وهي قراءة تدبر ودراسة لمعانيه من خلال قراءة كتب التفسير. وحتى لا نقع في دائرة شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذين هجروا القرآن الكريم، قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مهما يبنى من كتاب مؤلف من أعظم إنسان في الوجود إلا ستجد له أخطاء، حتى إن الإمام ابن القيم يقول: كلما أردت أن أقرأ كتابي رديت كتبت مرة أخرى هذا الكتاب عشرات عشرات المرات لما أجد به من أخطاء أو تعديل. لأن هذه قدرة البشر، قدرة البشر محدودة، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة، وهذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. كتاب يعني أعطيك الأمان والضمان أنه لا يوجد به ولا ذرة من خطأ أو اعوجاج. هذا الكتاب العظيم يا فتاة القرآن اللي راح توعديننا اليوم، وراح نتعاهد أن نرجع على الأقل لليوم بعد انتهاء الحلقة أن نقرأ أي سورة أو أي وجه، نقول وليس سورة وجه على الأقل، في بعضنا البعض مع بعضنا بإذن الله، ونحاول أن احنا نقرأ كتب التفسير حتى أن احنا تعيننا على استذكار هذه المعاني وفهم قصص القرآن الكريم. وأجمل قصص قرأتها هي قصص القرآن. وفي كتاب للإمام ابن كثير اسمه قصص القرآن، فلو كل فتاة الآن أو كل مشاهد كريم يقرأ هذا الكتاب وهو تفسير القصص التي وردت في القرآن الكريم، سيكون إن شاء الله من أكبر الناس اللي لديهم الكثير من المعلومات في الكثير من الأمور. هذا الكتاب العظيم قال الله عنه تبيان، سبحانه وتعالى تبيان لكل شيء، وشيء هو شيء مصطلح نكرة، أي شيء صغير وكبير. فهو عندما كان معجز باللغة العربية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سمعه السامع يخر في الأرض تأثرا، لأنه قريب إلى اللغة العظيمة اللغة العربية. الآن ضعفت اللغة، طيب ما هو معجز الآن فيه؟ معجز الآن ويواكب الآن التقنيات والإعجاز العلمي، فنجد ما اكتشفه العلماء الآن نجده من 1400 وكذا سنة موجود بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكلكم تعرفون عندما اكتشف السونار واكتشف مؤخرا مراحل تكوين الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة، نجده بالضبط بهذه المراحل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم. وعندما اكتشف الآن العلماء أن عندما يصعد الإنسان إلى السماء يقل الأكسجين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وصفا لهذه الحالة، فكأنما يصعد في السماء، يعني يصعد حتى الكلمة فيها استشعار أن الأكسجين قاعد يقل والنفس قاعد يقل، سبحان الله. لما اكتشفوا العلماء أن النجمة اللي نراها اليوم بالليل في السماء ما هي نجمة، إنما هذه موقع لنجمة كانت موجودة وذهبت الآن، ولكن البعد في المسافات نراها إلى الآن نجمة. يقول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، لا يكون كتاب الله سبحانه وتعالى نبراسا لنا بالإعجاز العلمي، بالشفاء، بالسعادة، بالتبيان لكل شيء، بالعلاج الروحاني والفكر والسياسة والاقتصاد، وحتى ربة المنزل تجد سلوانها وأمور التربية كلها في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء المربين الأول للبشرية. نعم، يؤسفني أن كثير من الناس يضعون القرآن في العزاء، فارتبطت صورة القرآن مثل ما قالت أختنا فاطمة بالحزن. فالآن إذا سمعنا قرآن يقولون سكروا هذا بالله، الحين تحط إحنا بعزة ولا سبحان الله. بدأ هناك يحدث الآن رابط ذهني ما بين حالة الحزن وفقدان الحبيب أو العزيز بسماع القرآن الكريم. القرآن الكريم نزل لإسعادنا وليس لحزننا، فإذا أردنا أن نسمع القرآن أو نقرأ القرآن نقرأه استشعارا وتركيزا وتحليلا وتطبيقا، ويحقق لنا الأمن والسعادة والرحمة، ونأخذ منها كل هذه القيم الطيبة. علشان كذي نرى أن عبد الله بن عمر ماذا كان يقول؟ كان يقول حفظنا سورة البقرة بثماني سنوات، وليس بسنة، بثماني سنوات. الآن الناس يحفظون القرآن بسنة، لماذا يا عبد الله بن عمر؟ لأنه كان يقول لم نترك آية إلا ونرى أنفسنا نحن أين من هذه الآية، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن نفعل فنفعل، وماذا يريد لنا أن نترك فنترك. هكذا كانوا يتعاملون الصحابة رضوان الله عليهم مع القرآن الكريم العظيم المنهج. إحنا اليوم نريد أن يكون لنا منهج، منهج رباني. ما أقول لك الآن دكتور فيل ولا منو من علماء النفس، أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا البشر وهو أعظم بأسرار البشر، وهو عطاك منهج رباني بس اقرأيه بتمعن واقرأي التفسير وراح تشوفين الأعاجيب. خلونا نتعاهد اليوم بعد انتهاء البرنامج أن نخص وقت قصير حالا لا نأجل نقرأ في أي شيء من هذا الكتاب العظيم. ولا تنسونا من صالح دعائكم، وخلوكم معنا نتواصل عبر الإيميل. شنو حسيتي وشنو القصص اللي يتلج وما هي تساؤلاتك وتجاربك لإثراء برنامجنا معاكم عبر الإيميل رسالتي الرسالة. إلى أن نراكم بإذن الله في حلقات أجمل وأحلى مع رسالتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do